السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فما زلنا في ذكر آداب قضاء الحاجة من خلال قول المؤلف رحمه الله في كتاب الطهارة: الترهيب من التخلي على طرق الناس أو ظلهم ومواردهم إلى آخره. قلنا الباب الأول من هذا الكتاب، كتاب الطهارة، استخرجنا منه أدبين اثنين. الأدب الأول الذي ينبغي للمسلم أن يتحلى به عند أدائه وقضائه لحاجته، هو أن يجتنب قضاء حاجته في موارد الناس وظلهم وطرقهم وموارد مياههم، بحيث يعني القاعدة العامة كل شيء يتعلق بغيره من الناس، كل شيء يتعلق بغير من الناس، سواء كان ظلا أو مورد ماء أو قارعة طريق، يحرم على المسلم أن يقضي حاجته في ذلك المكان. والأدب الثاني هو اجتناب استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو بغائط، قلنا سواء كان في البنيان أو في الفضاء على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. فالله تعالى خص القبلة بنوع عظيم من التعظيم، وهو أنه حرم استقبالها أو استدبارها أثناء قضاء الحاجة، سواء كانت قضاء الحاجة ذاك في الفضاء في الخلاء أو في داخل البنيان. على القول الصحيح ذكرنا الأدلة الكثيرة على ترجيح هذا القول. والأدب الثالث الذي رأيناه هو أن يجتنب المسلم من أن عند قضاء حاجته الصغرى، أي البول مثلا، من باب أولى الغائط، أن يجتنب قضاء حاجته في الماء الراكد، أي الدائم الذي لا يجري. شرحنا الحديث هذا بما فيه كفاية، نهى رسول الله أو نهى صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الدائم. وهذا قلنا استطردنا في ذكر مسألة مهمة، شرحنا حديث آخر: ولا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. ظن بعضهم أن لا يغتسل فيه من الجنابة متعلق بالشطر الأول من الحديث، يعني ما لازمش يبول في الماء الراكد بعدين يغتسل. جاوب لا، صواب أن هنا في هذا الحديث أن هناك نهيين. النهي الأول عن البول في الماء الدائم، ما يجوزش تبول في الماء، ما يجريش في المسبح في بيوتنا مثلا، هذه المغاسل اللي يسمح لها بينوار يتعمرها بالماء والمسلم تمرها أو يستحم داخلها، ما يجوزش يبول فيها الداخل. ولو كان كثير هو يقول لك علاش عم يقول لك، هذا الإنسان يتفلسف، يقول لك الماء متى ينجس؟ إذا تغير طعمه ولو نريحه. يقول في بولي لن يتغير. الجواب لا، مع أنك تجزم أنه لن يتغير طعم أو ريح أو لون، يحرم عليك البول فيه. لماذا؟ لأن ذلك يفضي إلى تنجيسه، زد بما ربما يحمل ضرر يعود عليك وأنت لا تراه. إذن كان نهي آخر عنه، إنسان إذا كان جنوبا ما يغطش روحه مثلا في المسبح، في المسبح الكبير أو المغسل الذي يغتسل فيه في البيت، إذا كان جنوب ما يدخلش داخل في الماء، مش لازم يدير، يتناوله تناولا، الأفضل يكون مع إناء، وإن لم يكن لديه إناء يتناول بيده يغتسل حتى ينزع الجنابة، بعد ذلك يدخل في ذلك الماء. إذن هذه كلها مناهي خاصة. إذن شفنا الأدب الرابع وهو أن يجتنب البول في الماء الدائم، ثم رأينا الأدب الثالث أن يجتنب البول في الماء الدائم. الأمر الرابع هو أن يجتنب البول في المغتسل، المكان الذي يستحم فيه المغتسل، إذا لم يكن له منفذ يجري فيه الماء فيحرم عليه البول في ذلك المكان. لماذا؟ لأن ذلك يفضي إلى أن يصيب بدنه بالنجاسة. شفنا أيضا الأحاديث في هذا. الأدب الخامس هو أن يجترب البول في الجحر. ومن الحديث الوارد في هذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. الحديث ضعيف، لكن مش ما تكي ضعف الحديث ونروح نسكر الباب نقول معليش يجوز البول في الجحر. لا، نحن نضعف الحديث خاصة التعليل الذي ذكره قتادة رحمه الله تعالى، قال كانوا يقولون إنها مساكن الجنة. نقول هذا ليس عليه دليل، إنما ينهى عن البول في الجحر بما يخشى عليه من الضرر الذي يعود على الإنسان من هامة أو حية أو غير ذلك، إنسان يجتنب البول في الجحور. كذلك الأدب السادس الذي رأيناه أن يجتنب النقع، نقع البول في الطست، يعني الإنسان يبول في الطست، الطاس كما نقوله، إذا يبول في الطست ينبغي أن يلقي هذا الطست ويرميه في الصباح. يحتاج الإنسان إلى ذلك في الليل إذا كان مكان قضاء الحاجة بعيدا أو يشق عليه للبرد مثلا. كان بعض الناس عنده حوش دايرين البيت الخلاء في خارج الحوش، يعني كي يخرج باش يروح بيت خلاء ربما يشق عليه ذلك، يشق عليه من البرد وغير ذلك، فشو يعمل؟ يقضي حاجته مثلا يبول في طست. هذا البول يجوز تبول في طست، لكن لا تتركه ينتقع، تخليش يطول صباح باكرا تتخلص من ذلك البول. حتى لماذا؟ للنهي، لا ينقع بول في طست. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقع البول، تخليش يتجمع ويطول، لكن ثبت من فعله أنه كان يبول في قدح ويجعله تحت السرير حتى إذا أصبح رماه، ما فيش مشكلة. ذكرنا فائدة نعتراض فيها، مسألت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، بمعنى أن يمشط الرجل شعره كل يوم. هذا ليس من صفات أهل الورع أهل الزهد، وإنما هو فيه تشبه في النساء، وأيضا فيه تشبه بأرباب الدنيا المتناعمين الذين يهتمون بظاهرهم على حساب باطنهم. هذا أمر معروف، يعني إنسان إذا يهتم بظاهره من حيث النظافة يكون نظيف، لكن ينبغي أن يجتنب التنعم بالظاهر ذلك، يعني يلبس لباس الذي لباس الشهرة الذي يفوق ثمنه ما لا يعقل. يعني إنسان مثلا لماذا يتخذ ساعة؟ يتخذ ساعة لمعرفة الوقت، يشتري ساعة لا بأس بها بثمن لا بأس به من حيث الجودة، طيب يشتري شيء فخم يتباهى به بين الناس، الحقيقة هذا داخل في يدخل في التبذير، مبالغة، الغلو. ففي هناك غلو في الركود حول تنعم، يعني هذا أمر معروف، وكل إنسان متنعم سيكون تنعمه ذلك على حساب واجبات أخرى. هذا أمر مراحب جدا، يعني إنسان إذا رأيته متنعما لو تأملته جيدا لرأيته مفرطا في أمور أخرى سواء واجبات أو مستحبات. فالشرع نهى عن تنعم هذا، عن الغلو. من ذاك شوف تربى الصحابة على المسألة النفسية، التربية النفسية مع الأيام تعتاد عليها. نعطيك مثال، نضرب مثال دائما بما يفعله المسلم حتى يعتاد عليه فيحافظ على ما دون ما هو أعلى باب أولى. من باب أولى أنت مثلا إذا رأيت الإنسان يجتنب أن يأكل في القدح أو الكأس المخنوط، ما معنى المخنوط؟ مكسر الملثم، يعني الكأس في القاع ديالو كان مكسر أو الجهة هذه مكسرة، هذه تشرب منها حرام عليك تشرب من هذه الجهة مكسرة، أو القاع تاع الطبسي مثلا يكون مكسر، هذا ما لازمش تأكل فيه، خليه استعملوا الكاش قط ولا كاش كيل مش مطرمين، مفهوم؟ استعملوا في حاجة أخرى، بس أنت ما تأكلش فيه. تخيل انت تربي جيل على هذا، اهتم بنفسك، حافظ على صحتك. شوف الشرع كيف نهاك، لماذا؟ لان في هذا ضررا يعود على صحتك، صح؟ هل تتصور ان هذا الانسان كي يكبر راح يدخن؟ اذا كان يجتنب هذا فكيف سياتي ما هو اظهر في الضرر وما هو اظهر في القبح؟ سيجتنب من باب أولى. لماذا؟ لأنه تربى على البعد عن ما يضر البدن في الأمور الصغيرة، فكيف سيقع في الأمور الكبيرة؟ هم هي التربية التي يرمي إليها الشرع، يربي جيلا، جيل هذا من الصغر تتربيه على النظافة لكن دون غلو في التنعم، بمعنى سميت نعم ما يمشي شعره كله. شوف انه وصلنا الآن، وصلنا الآن قلت لك تعال أعن شخص فلان ما يقدرش، علاش بغيت نغبر روحي؟ ما في قد نعرق، شعره كي تعرق راح تموت. فهم قال لك نعرق، كان نعاون هذا الناس راح نعرق. شوف أين وصل به التنعم، حيث صار يترك أمورا مطلوبة وهي إعانة الناس والسعي في قضاء حوائجهم والقيس على ذلك. الشاهد هذا وقفنا عند هذه النقطة استطرادا وذكرا لفائدة مهمة. اليوم إن شاء الله تعالى نكمل في نكمل ذكرى آداب قضاء الحاجة من خلال كتاب الطهارة. قال المؤلف رحمه الله، انتبهوا جيدا نقرأ الأحاديث ثم نشرحها إن شاء الله. يقول الإمام المنذري: الترهيب من الكلام على الخلاء، الترهيب من الكلام على الخلاء. طبعا الخلاء هو كل مكان خال، لكن متى يقصد الإنسان مكانا خاليا؟ متى إذا أراد أن يقضي حاجته، هذه اسمها التعبير بالمجاز، يعني بالمجاورة أو بالملابسة، التعبير بالملابسة. الغائط هو كل ما انخفض من الأرض، غائط، فهو منه الغوطة، غوطة دمشق، الغواط، الغواط جمع غوط، تنزيل غوط، أغواط، صح. الغائط هو مكان منخفض، صح. متى يذهب الإنسان إلى مكان منخفض؟ متى؟ إذا أراد قضاء حاجة. شوف كيف يعبر القرآن والسنة، تعبر عن قضاء الحاجة بما يلابسها، وهذه التعبير بما يلابس، علاش؟ حياء واحتراما ولباقة. في القرآن الكريم ما تصيبش كاع كلمة الجماع، مع أنه كلمة الجماع كلمة يعني إذا سمعها، إذا طلقت السمع لا نرى فيها قبحا أو بذاءة، كاين على كلمة الجماع كلمة فصيحة جيدة، إنسان يذكرها في خطبة. لكن مع ذلك في القرآن لا ترى كلمة جماع، ترى فقط ما يدل عليه ويومئ. الإيماء هو الإشارة من بعيد، الإشارة، الرفث، وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الرفث مقدمات الجماع، كالكلام الطيب والملامسة، أو لامستم النساء، اللمس، اللمس الحقيقة هنا المقصود به الجماع، عبر عن اللمس باللمس عن الجماع. كذلك قوله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. الإفضاء هو المس بباطن الكف، هذا مش معناته الإفضاء، كي تمس بباطن الكف أفضيت، مش معناته إذا أتيتها. لكن شو هذا التعبير؟ كذلك هنا يقول لك الخلاء، ذهب إلى الخلاء، إلى مكان خال، أفهم وش راح يدير في المكان الخالي، سيذهب إلى قضاء حاجته. هذا كله يدلنا أيضا على أن نعود لساننا الكلام الأحسن والحسن. ربي يشكر أمرنا والعباد يقول التي هي أحسن مو حسن، يعني أنت قادر تقول لي بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، قادر، ليش تقول لي صحة؟ صحة كلمة حسنة، وجزاك الله خير كلمة أحسن. وإذا قال أحدكم لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، شوف بهالمبالغة في الثناء، قال لك راك رفعت فوق، من كلمة طيبة هذه. السلام عليكم، صباح الخير، صباح الخير على قول، يعني معليش نضيق واحد، صباح الخير مكانش ندخلوا في معانيها من جد، صباح الخير قولوا حسنة، السلام عليكم أحسن، وهكذا القصة. قلنا الترهيب من الكلام على الخلاء، أي على في المكان الخالد الذي يقصده الإنسان لقضاء حاجته. هنا لابد أن نذكر أمرا مهما، لم نجعل هذا من آداب قضاء الحاجة. شوفوا من اللي بدينا الكتاب إحنا هذا على الطهارة، كل ما يقول هو الترهيب إحنا نقول هنا أدب، هنا ما نقدرش نقوله من الأدب ألا تتكلم عند قضاء الحاجة. لماذا؟ لأن الحديث المذكورة فيه ضعيف، وزد، والصحيح منه وما صح من الأحاديث في هذا الباب لا يدل على المقصود. يعني بزاف الناس يقضون حاجتهم، مثلا يدخل بيت خلاء فيتكلم معه شخص آخر يناديه لأمر ما، هذا ما يكلموش. لماذا؟ ظنا منه أن هناك نهيا عن التحدث في الخلاء. كثير الناس يظنوا أنه حرام أو مكروه أو غير ذلك. الصواب أن أحاديث هذا الباب ضعيفة، وما صح منها لا يدل على المقصود، ما يدلش باللي ما يجوز لك تتكلم أثناء قضاء الحاجة. وسترون معي الحديث التي ذكرها المؤلف أنها لا تدل على تحريم الكلام أثناء قضاء الحاجة، إنما تدل على أمر آخر. الحديث الأول الذي ذكره حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتناجى اثنان على غائطهما ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه، فإن الله يمقت على ذلك. رواه أبو داود وابن ماجه واللفظ له. أعيد الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتناجى اثنان على غائطهما ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه، فإن الله يمقت على ذلك. رواه أبو داود وابن ماجه. ماشي. قال ورواه أيضا ابن خزيمة في صحيحه ولفظه كلفظ أبي داود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان، لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما أو عن عوراتهما يتحدثان، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. لا يتناجى اثنان، ما معنى لا يتناجى؟ أي لا يتحدث اثنان، لا يتحدث اثنان. لماذا؟ لأن كلمة النجوى ويتناجى تطلق على مطلق الحديث، كنت تكلم معك الآن قد ناجيتك، وهذا مهم نعرفه، لأن النجوى عندها معنيان: إما مطلق الحديث الكلام العادي، أو الكلام مخافة، الكلام بين اثنين مخافة، معنى أنت تكونوا تحدثوا أنا شو قاعدين ضركة في جماعة، واحد يدن الواحد ويكلمه، هذا وش ده؟ ناجاه، مفهوم؟ إذن لكن بزاف ناس ما يعرفوش باللي يمكن أن نطلق التناجي على مطلق الكلام، مثل قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هنا وش معناته لا خير في كثير من نجواهم؟ لا خير في كثير من كلامهم، يعني كاع واش راهم يهضروا الناس. شوف الملايير هذه اللي تشوفها اليوم في الأرض، هذه شحال تحط كرة أرضية تبدا تشوف الغاشي اللي راه شحال كاين، سبع ملاير إنسان راه في هذه الكرة الأرضية، كاع واش راهم يهضروا؟ لا خير فيه، لا خير في كثير من نجوم، إلا استثنى، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن يا وش رب يتكلموا غير هادو، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة، قاع شك تشوف الدنيا دي ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. قال غير هذا الكلام ليصلح حاجة عندها علاقة بالله أو ما تعين على التقرب إلى الله أو عالم أو متعلم، هذا ليسلك. أما الباقي فكله ملعون لا خير فيه. فالمناجاة إذا التناجي هنا المقصود به الكلام. علاش؟ مرة أحكيه يفسر القرآن وحده، بكين بعض الناس هكذا يظن باللي الآية واضحة، قلت باينة وما كاين بزاف الناس يقول باينه، اما علاش تدخل باينه؟ بصح واش فيك تكلف خاطرك تقرا تفاسير اهل العلم؟ كاين احاديث باينه، هو يقول لك باينه. واحد مره فسر حديث: تمضمض من اللبن فان له دسما، واش دا فهم؟ ولا كي يشرب اللبن يمضمض به، يمضمض به يشرب اللبن يبدا يمضمض. تقول منين جبت هذه يا اخي؟ واش السنه تمضمض من اللبن؟ مع أنه الأصل باين، ما قاش تمضمض باللبن، تمضمض من اللبن يعني كي تشرب اللبن هنا اللبن مقصود به شو؟ حليب شيء اللبن تروح أي شيء يخرج من البقرة ومشتقاتها أو من الشاة ومشتقاتها أو من الناقة ومشتقاتها هذا يسمى لبن فهم إنما إحنا سمينا اليوم فرق اللبن وحليب هو كله حليب محلوب الشيء الذي تحليبه من الناقة ومن الشاة والبقرة محلوب فهم الشيء الذي القاتل قاتل معنى مقتول وجريح معناه مجروح حبيب معناه محبوب الحليب محلوب كل شيء تحليبه من البقرة أو الشاة فهو محلوب صح كي يخرج هذا اللبن يخرج من بين تصوت النحل يخرج من بطونها شراب مشيت على العسل مشيت على النحل من بين فرث ودم لبن خالصا سائغا للشارب فالدرام يخرج من بين الفرث والدم لبن ها سماها شنو لبن على مصطلحنا احنا شو نسموه هذا اللي خرج نسميه حليب صح حليب يولد اللبن في اللغة العربية هو كل شيء ما يخرج من الشاة أو الناقة أو البقرة احنا اليوم فصلنا الحليب يقعد على أصله واللبن هو ما خالف أصله لا هذا اصطلاح خاص ما لازمش نفهمه به النصوص فالشاهد أنك أحيانا كي تقرأ آية تظن أنها مفهومة لديك لكن لو رجعت إلى التفسير شوف شيء كاك ما فهمته نحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه يعني كي تكونوا ثلاثة ما يجوش الزوج يهضر مع بعض هكذا يدلنا عليه ويهضر له بلا ما يسمع هذا هذا يحزنه ومثله التحدث بلغة لا يفهمها الثاني مثلا زوج قبائل واحد عربي ثلاثة جالسين ما شاء الله بعد هذاك يهضر معاه بالقبائلية ولا يجاوب وهذاك على بالك يقعد شلون ما كانش المشكل هنا دخلت حكم النجوى هذه حكمها حكم النجوى لماذا؟ راك تكلمت معاه بلغة لا يفهموها فحكمها حكم النجوى مرة واحد تحدث مع شخص فقلت له يا أخي الكريم هذه نجوى المفروض حتى تستأذن تقول لي معليش تكلم معاه سيفا أقول لك معليش قال لي لا هناك نص خصص النهي عن النجوى قلت ما هو النص؟ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بينه أنا قلت له حاجة تاع معروف فهمت كيف فهم الآية علاش ظن أن النجوى هنا هي النجوى المنهي عنها في الحديث لا النجوى في الآية لا خير في كثير من النجوى شو معناها؟ الكلام لا خير في كثير من كلامهم إذا ما زوش ضم بلاني فاهم الآية وانت ماكش فاهمها في الحقيقة هنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان على غائطهما أي لا يتحدث اثنان على غائطهما لاحظ ينظر أحدهما أو ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه فإن الله يمقت على ذلك إذا النهي وقع عن ماذا؟ النهي وقع عن نظر هذا إلى عورة الآخر لا إلى مطلق الحديث فهم لا يتكيب نعطيك مثال النهي المقصود به هنا النظر إلى عورة صاحبه الإنسان يجلس يقضي حاجته بجانب شخص يقضي حاجته ويتحدث كأنه شيء لم يكن هذا هو المنهي عنه أما مطلق الحديث دون أن ينظر أحدهما إلى عورة صاحبه فهذا لا حرج فيه ولا يحرم قال فإن الله يمقت على ذلك طبعا الفعل مقت يتعدى بنفسه قلت مقت يمقت الله الشيء يمقت ذلك علاش قال هنا فإن الله يمقت على ذلك الجواب أن يمقت الشخص على ذلك فإن الله يمقت الشخص على ذلك أي على ذلك أن المعنى سبب فإن الله يمقت الشخص من أجل ذلك على تأتي بمعنى السبب شو نعطينا مثال على في اللغة العربية مو بس عن استعلاء تأتي بمعنى ولتذكر ولتكبر الله على ما هداكم ولتكبر الله لأنه هداكم إذن على هنا معناها السببية من أجل أنه هداكم كذلك الحديث الآخر لا يخرج الرجل أن يضربان الغائط. شوف يضربان الغائط، الضرب في الأرض معناه السفر، ضرب الأرض معناه الخروج إلى الغائط. تقول ضربت الأرض أي خرجت إلى الغائط. شوف المعاني التي تستعملها العرب. تقول هكذا ضربت الغائط، ضربت الأرض معناها خرجت لأقضي حاجتي، وضربت في الأرض خرجت مسافرا. شوف اللفظ يغير لك المعنى. لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عوراتهما يتحدثان، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. قال المؤلف رحمه الله رووه كلهم من رواية هلال بن عياض أو عياض بن هلال عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. طبعا الصواب أنه عياض بن هلال لا هلال بن عياض، عياض بن هلال هذا الصواب. قال المؤلف رحمه الله قوله يضربان الغائط، قال أبو عمر، هذا أبو عمر الذي يسمى غلام ثعلب، كان إمام نائمة اللغة اسمه ثعلب رحمه الله، عنده غلام لازمه حتى سمي، عنده تلميذ لازمه، تلميذه لازمه حتى سمي بصاحب ثعلب أو بغلام ثعلب، هو أبو عمر الزاهد الكوفي رحمه الله تعالى، من أئمة اللغة العربية، توفي في عام 45 بعد 300 للهجرة. أبو عمر الزاهد الكوفي الثقة المشهور. وش يقول صاحب ثعلب هذا؟ يقول يقال ضربت الأرض إذا أتيت الخلاء، وضربت في الأرض إذا سافرت. هذه اللغة العربية. ذكر المؤلف حديثا ثالثا في هذا المسألة، باللي لا يجوز للمسلم أن يقضي حاجته، يعني يظهر عورته أمام غيره. إذن فلنجعل من آداب قضاء الحاجة ليس هو ترك الكلام واجتناب الكلام أثناء قضاء الحاجة، إنما نجعل الأدب السادس ما هو؟ ستر العورة عند قضاء الحاجة، عدم إظهار العورة عند قضاء الحاجة. لا بد من التستر، وهذا أمر مجمع عليه وتدل عليه الفطرة كما تدل عليه الشرع. عن التستر أنا خاصة هذه الأمة فضلت بهذا. بنو إسرائيل كانوا يغتسلون عراتا، كانوا يغتسلون عوراته أمام بعضهم البعض. موسى عليه السلام كان حيا ستيرا، فكان لا يغتسل أمامه. على شوف يحافظ على الفطرة، لأنه إبداء العورة أمام الناس مخالف للفطرة، زف مخالف للشرع. بل إسرائيل كانوا يغتسلون عوراته. موسى عليه السلام الحي، شوف حي وستير يحب الستر، كاين ناس هكذا ما يحبش تشوفه لابس مثلا، ما يحبش يعرض قدام الناس، ما لو مستورا ولو لابس ربع ولو لابس لباس يغطي كل عورة ديالو، ما يحبش، علاش؟ ما يحبش ان يظهر كتفه امام الناس، هكذا يبالغ في الستر. هذا الحياء رآه بنو اسرائيل. دائما الانسان اللي يشوف منحرف عنده عقدة نقص، دائما الانسان المنحرف عنده عقدة نقص. فقالوا ما والله ما يبالغ في ستر نفسه إلا من أجل عيب فيه. في رواية قالوا آدر، بمعنى في رواية أجب، لا عضو له، عضو دياله ما عندوش. الله أراد أن يبرئه منها، أن يبرئه من هذا العيب. والأنبياء كاملوا الخلقة والخلق، الأنبياء ما كاش نبي ناقص في الخلقة أو في الخلق. شوف هذه الأخبار اللي تسمعها عن أيوب عليه السلام أنه مرض حتى صار الناس يعافونه، هذا لا أصل له، بالعكس مخالف للدعوة. من شروط النبي أنه يخالط الناس ويدعوهم إلى الله، فكيف يبتدي الله عز وجل 18 سنة مرض يبعده عن الناس؟ لا، الناس إذا ابتعدوا منه إنما يبتعدون عنه نفورا من دعوته، من كلمة الحق. أما أن ينفر منه من أجل عيب في خلقاته هذا لا يحدث. الآن موسى عليه السلام أراد أن يبرئه، كان يغتسل كالعادة ساترا نفسه واضعا ثيابه على حجر، فإذا بالله يأمر ذلك الحجر فيتدحرج. تخيل تشوف حجرة تجي بحواجه، فصار يركض وراءه ويقول ثوبي حجر، يعني أعطيني ثوبي يا حجر. عرف أنت ثوبي مفعول به في المحذوف، أعطيني ثوبي حجر أي يا حجر. وهذا فرع الشواهد عندهم لوحات كله شاهد يجوز منادات الاسم الجنس، خاطر بعض العلماء يأباه لا يجوز منا تنادي اسم الجنس لكن لا تحذف الأداة، لكن الصواب أنه يجوز حذف الأداة، يجوز نحيها إذا ناديت اسم الجنس. الدليل حجر ثوبي حجر، حتى الحجر هذا كمن وصل عند بني إسرائيل ومقعدين بين الصخور، هناك بني إسرائيل هذا عندك. فإذا بموسى عليه السلام يطلع عليهم وهو عالم، فرأوه على أكمل خلقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آلوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيه أي له جاه. هذا الحديث البخاري ومسلم. إذا أقول الأدب السادس الذي نذكره في هذا المجلس، ذكرنا خمس آداب، الأدب السادس هو وجوب ستر العورة عند قضاء الحاجة، لا تدع أحدا ينظر إلى عورتك عند قضاء الحاجة. أما الكلام، الكلام جائز، جائز لا سيما إذا كان لحاجة، لا سيما إذا كان للحاجة فجائز. بعد يقول كلام ما قدرش نديرها، إيه ما نديرها أنت ما فيش مشكلة، صح لا تحرم على الناس ذلك. وإلا انظروا مثلا في ترجمة ابن تيمية ماذا كان يفعل جده أبو البركات، كان من حرصه على الوقت، من حرصه على الوقت وش يقول؟ يقول لحفيده ابن تيمية رحمه الله فيدخل الخلاء ويقول أقرأ لكي لا يضيع وقته وهو في الخلاء، يقول زيد أقرأ هذه ويصلح له وهو يقرأ ويصلح له داخل، جائز. لكن هنا نجعل فائدة حتى لا نترك هذا الباب هكذا يمر علينا. وش نجعل فصل، نذكر فصلا مهما، وهذا فصل يجهله أكثر الناس اليوم إلا قلة من يعرفون هذا الحكم، وهو ما حكم ذكر الله في الخلاء، ما حكم ذكر اسم الله أو الحمد لله. مثلا إنسان يعطس، هذا كثير من الناس تسأل قلت يا شيخ خذ بيت الخلاء عطس قل الحمد لله، يا شيخ خذ بيت الخلاء نجيب الذكر، يا شيخ خذ بيت الخلاء سمعت الآذان. فهم هل يجوز ذكر الله في أماكن الخلاء؟ شاع عند الناس أنه مكروه، وبعضهم ربما يرى هذا الأمر حراما، مفهوم، ولكن الصواب أنه مباح إن لم نقل مستحب، مفهوم. من الكلام المباح ذكر الله في أماكن الخلاء، وسنأتي طبعا على التفصيل، فقط احنا نأتي على الأصل. من الكلام المباح، نتكلم عن الكلام، قلنا بالجزء الإنسان يتكلم إذا كان يقضي حاجته لا شيء ينهى عن ذلك، لكن هل يجوز ذكر الله في الخلاء؟ لا نص ينهى عن ذلك. من الكلام المباح ذكر الله في الخلاء وهو قوله الحمد لله. قديما كنا نمنع هذا، كنا نقول ناس ما تذكروش ربي في بيت الخلاء، لماذا؟ كنا نظن أن المسألة فيها إجماع، أنه ليس هناك عالم قال، ليس هناك عالم قال بجواز ذلك، مفهوم. لكن ترى عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي المشهور رضي الله عنه، عبد الله بن عمرو بن العاص، زيد إبراهيم بن يزيد النخعي، محمد بن سيرين، هذو من شوف جيب لك من الصحابة والتابعين، جيب لك من العلماء، علماء المالكية، القرطبي رحمه الله مفسر معروف يرجح هذا، يقول بل يجوز ذكر الله في أماكن الخلاء. صح، ما هو الدليل؟ شوفوا من يحتبر، قال الله تعالى، انظروا ارجعوا لقوله تعالى تفسير القرطبي لقوله تعالى في سورة آل عمران الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذه الآية لها تفسيران، مش نقول منصف، لها تفسيران كلاهما صحيح. التفسير الأول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم معناه الصلاة، الذين يصلون قياما فإن لم يستطيعوا فقعودا، فإن لم يستطيعوا الصلاة قعودا صلوا على جنوبهم. يكون مثل حديث عمران بن حسين كانت به بواسير، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع أن يصلي قائما، قال صلي قائما، فلم تستطع فقاعدا، فلم تستطع فعلى جنب. كأن الحديث يفسر الآية، هذا التفسير الأول. والتفسير الثاني وهو أقوى وأكثر العلماء، الذين يذكرون الله الذكر المعروف من تسبيح وتحميد وتمجيد وتكبير وثناء وغير ذلك، قراءة القرآن، يذكرون الله قياما زد وقعودا وعلى جنوبهم. أعطيني حالة رابعة للإنسان، هيا شكون يعطي؟ طبعا إنسان ليش واحد يمشي على يديه؟ هذا ما ولاش إنسان، هذا خلاص تعطوا النار واحد يمشي على يديه، الله يهديك. نظر على الإنسان، بقى إنسان، مش يخرج إلى الحيوانية، خلينا الإنسان اللي حبيت شباب الحيوان ده شيء آخر، هنتكلم على الإنسان. أعطوني حالة رابعة للإنسان، أي إنسان في هذه الدنيا ترى إما طائم أو قاعد أو على جنب، فهم كان حالة هذا رابعة ما في، كأنه يقول الذين يذكرون الله في جميع أحوالهم، الذين يذكرون الله في جميع أحوالهم، مثل حديث عائشة في البخاري، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، كان يذكر الله على كل أحواله، قائم قاعد نازل ما يهمش. هذا هو معنى الآية على القول الثاني، مثل قوله تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، يعني يدعونا في جميع حالاته. هذا التعبير مهم في لغة العرب، العرب تعبر عن جميع الأحوال، يقول لك فلان يفعل هذا قائما أو قاعدا أو على جنب، يعني في جميع الحالات. الله يثني على عباده الذين يذكرونه في كل أحوالهم، هذا نص عام. يقول القرطبي هذا نص عام مطلق، يذكرون الله في جميع أحوالهم. قالوا منهم ذكر الله في الخلاء، منه تأتي التفصيل، منه ذكر الله في الخلاء. قال إبراهيم بن يزيد النخعي لا بأس بذكر الله في الخلاء، لا بأس بذكر الله في الخلاء، صح. ثم إن من المقرر، الله يجزيك الخير، تابعوا جيدا، من المقرر أن الله يتأكد ذكره متى؟ متى يتأكد ذكر الله؟ أليس في المواطن التي تغشاها الشياطين؟ مشي على صح ولا لا؟ ألا نذكر الله في المكان الذي يحضره الشيطان؟ نذكر لما نذكر؟ الجواب بلى نذكر. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث في السنة في داود الترمذي، إذا أتيتم الخلاء، إذا أتى أحدكم الخلاء أو إن هذه الحشوش، حشوش الأماكن اللي يقضوا فيها حاجتهم، حشوش من يكون شجر، إن هذه الحشوش محتضرة. شو معنى محتضرة؟ تحضروها الجن. حتى احنا اليوم عندنا قاعدة، وين كاين الخلاء يكون الشياطين، وين يكون الخلاء، والإنسان من يقضي حاجته في الخلاء، إذا راح يقضي حاجته وين؟ وين يكون الشياطين؟ إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ذكور الجن وإناثها، من الخبث والخبائث، اتفقنا؟ صح. ألا يتأكد ذكر الله في هذه الحالة؟ أن أتيت الخلاء ألا يتأكد ذكر الله؟ الجواب بلى. ثم شفنا أنه لا نص يمنع ذلك. ثانيا عندنا من السلف من قال يذكر الله في الخلاء. ثالثا بل يتأكد ذكره على القاعدة المشهورة أن الشياطين تكون في الخلاء. رابعا أعطونا ضابط لمكان الخلاء، أعطوني ضابط في لمكان الخلاء في غير البيوت. احنا في البيوت درنا كنف، بنينا بيت سمينا بيت الخلاء، صح. ما راكش في الدار، أين تقضي حاجتك؟ في الحشوش، صح. تذكر الله ولا لا؟ إذا أتى أحدكم الخلاء، رأي ذكرت الله في الخلاء، إذا كما ذكرت الله في هذا الخلاء خارج البيت، فلماذا تمنع من ذكر الله في الخلاء داخل البيت؟ لماذا؟ ما هو الضابط؟ الحاجة الوحيدة التي استدل بها من منع ذلك أو تدري ما هي؟ حديث ضعيف، وهي أثر الأحاديث الضعيفة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له خاتم، منقوش عليه محمد رسول الله، الله فوق. هذا بالخط العربي كي تكتب الله كتب الفوق. هذا ما تكتب يحب يزين ويكتب لك عفسه بسم الله. أجعل اسم الله في الجلال دائما فوق. محمد رسول الله هو الخاتم ديال المنقوش. كان إذا أراد أن يدخل أن يأتي الخلاء وضعه. هذا الذي استدل به، ولكنه حديث ضعيف عند المحدثين، ضعفه علماء الحديث. صح. مع ذلك كي نختم، مش نختم الحديث عن هذه المسألة، الراجح أنه ليس هناك نص يمنع من ذكر الله في الخلاء. هذا شيء غريب في بيئة اعتادت تحريم ذلك. فهم مثلا تدخلت بيت الخلاء عطست الحمد لله، وش لو يدير الناس؟ يا شيخ إذا عطست في بيت الخلاء ماذا أفعل؟ قال لازم تحمد ربي. يبصح كيف أحمد الله أنا في الخلاء؟ قال قلها في نفسك، حاجة ضعيفة جبت حاجة ضعيفة، وهكذا الضعيف ينتشر بيننا. وإلا بإجماع علماء، والله الذي لا إله بإجماع علماء، أن الكلام النفسي ليس بكلام. الكلام النفسي ليس هو الكلام الذي تعبدنا الله به. لو كان الإنسان يقرأ القرآن 60 حزب في نفسه لا يعد عند الله تاليا وقارنا. لو كان تصلي صلاة الله أكبر ما تحركش الشفتين صوتك برا، ما كاش عالم قلبي جوازه، لازم تحرك الشفتين. هذه القراءة. وإلا كين جاء ماشي برا يقول السلام عليكم، ما ترج رديت عليك في نفسي تم مريض. فهم يقبلها واحد ما يقبل حتى واحد. فهم ما يقبل حتى واحد. كذلك الحمد لله، ما تقوليش حمد في نفسي، لا، لابد أن تقول الحمد لله بسم الله على الطعام. بسم الله بزاف دراري ولادنا كيزقيو عليهم، يا ولد تقول بسم الله. شوف فيك ما مش حاب يغلط، ما مش حاب يطيح، على بالك تبعنا قلتها في نفسي. هنا تعلموا، لازم تعلموا. علاش؟ قل يا بني فقل الكلام النفسي لم يتعبد الله. الكلام النفسي هذا خليه لأمور أخرى، تفكير. فهم؟ أعود فأقول لو نترك هذا المذهب الضعيف ينتشر راح تظهر فينا أمور ضعيفة أخرى. نقول له نترك ذكر الله عز وجل أو ترداد وراء المؤذن. لكن مع ذلك أقول ينبغي نفصل في القضية. يجوز ذكر الله في الخلاء ويكره عند مباشرة قضاء الحاجة. مثلا إنسان خاصة اليوم على بيوت الخلاء واسعة، ها بيت الخلاء هذا المكان المخصص لقضاء الحاجة، وهذا المكان ليس مخصص لقضاء الحاجة، فلماذا أمتنع من ذكر الله؟ أتوضأ فيه وقل بسم الله وأتوضأ عادي. لكن إنسان راه يباشر قضاء الحاجة، إنه يباشر يتغوط أو يبول، هنا يكره له ذكر الله. من جملة روى أبو داود عن المهاجر بن قنفذ رضي الله تعالى عنه قال اسمع منه، مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي، فسلمت عليه فلم يرد علي. قال فوجدت في نفسي طبعا حتى ذهب، فحتى إذا توضأ وأتاني قال ألا إنني لم أرد عليك السلام إلا لأنني أكره أو كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. طبعا هذا سيأتي ذكر هذا الحديث مرة أخرى، لكن حتى نتوسط، لأن بعض الناس لما جاءته غريبة هذا استعظم، بل ربما إنسان كما قلت صنفك من أجل مسألة فرعية لوجيد. قال بها عبد الله بن عامر، محمد بن سيرين، إبراهيم بن يزيد النخعي، الإمام القرطبي المالكي. فالإنسان يذكر الله في أماكن الخلاء لكن لا يذكره هو يقضي حاجة، يباشر هذا الحاجة ينقطع عن ذلك، والله تعالى أعلم. إذن هذا الأدب شو السادس، وهو ما هو نسوي الكلام الذي جبناه فائدة فقط، وهو اجتناب إبداء العورة أثناء قضاء الحاجة. نعود يلا أخوانا نعشوش أصلاً كطفين هذا البراد. الأدب الأول أن لا يقضي حاجته في موارد الناس وظلهم وقارعة طريقهم. الأدب الثاني أن لا يستقبل القبلة ببول أو بغائط أو يستدبران. الأدب الثالث أن يجتنب البول في الماء الرابع، الأدب الرابع أن يجتنب البول في المغتسل وليس له منفذ. الأدب الخامس أن يجتنب البول في الجحر. الأدب السادس أن يجتنب نقع البول في الطست، يخليش يبي. الأدب السابع أن لا يظهر عورته أثناء قضاء الحاجة. طبعا هذه مسائل مهمة. الأمة لابد أن يتكرر على مسامعها مثل هذه الدروس. لماذا؟ لأن تتعلق بطهارتها. إحنا أمة الطهارة جد، والطهارة مفتاح الصلاة. فهم مفتاح الصلاة الطهور. فهم مفتاح الصلاة الطهور، وتحليلها التكبير وتحريمها التسليم. زد، وهذه المسائل يا أخوانا إذا سكتنا عن ذكرها سينساها الناس. الناس رأيت تتلها بأشياء أخرى كبيرة عليها ولا حقيقة لها. بالك الظن لما يسمع ما يتداول الناس فيما بينهم مما يسمونه زور البهتان بالسياسة، هذا ما يعاودوا لك شو يسمعوا في الأخبار. هو يعاود لك يعني شو يقول جرائم يعاود لك، وما يبث في الأخبار من هنا وهناك في الجرائد وعلى الإذاعات والقنوات هذا ما يراد لنا سماع. حابين نسمع لك شيء أنا لا أسمعهاش. الأمة إذا ابتعدت عن هذا المظاهر دينها ستنساها مع الأيام. بالعكس ربما صار الناس يحتقرون مثل الدروس. قلت الأمة هاي هلكة وانت مازال في قضاء الحاجة. قول يا أخي الكريم، أولا الأمة لن تنصر بتتبع الأخبار والمقالات وغير ذلك، لن مستحيل تنصر بها، إنما تنصر بالإيمان والتقوى كما قال الله وإن تصبر وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لازم ترجع هذه الأمة إلى عقيدتها أولا، وإلى القيام بعبادة ربها على أحسن وجه. الناس لازم تصحح العبادة تاعها. مرة واحد الشيخ والله يتكلم ما شاء الله يقلب البلاد يقلبها، فإذا به يسأل سؤالا يطرح له سؤال يقرأه ما يهتمش قبل أمور فقهية لا شيء، يقرأ ما حكم أكل الدجاج تاع الكهرباء الذي يذبح بالكهرباء. احنا نسموه الدجاج تاع تريزين دجاج عرب وجاج. واحد مسكين ما يعرفش عم بقى سمع بلي شراء جاج تاع تريزيتي جاي يذبحها طفاها حبة كونتر مسكين شحال غادي يا ربي عاد طلعه عبر يمشي في تريزيتي. هذا يسأل عن حكم أكل الدجاج الذي يذبح بالكهرباء، يجاوب فإذا به يقطع المعلقة ويصرخ لا تسألونني عن الدجاج كيف يذبح، ولا تسألون عن المسلمين الذين يذبحون في كشمير. هنا الغاشي قبلك. وهذا في الظاهر احنا نقول الله بكلام سواق الله إذا كان بخطأ. لماذا؟ لأن الأمة لماذا تنصر؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تنصر هذه الأمة باش بضعفائهم، في دعائهم وصلاتهم. الله ينصر الأمة بضعفائها بدعائها وصلاتها. ومن شروط إجابة الدعاء أن يكون الأكل حلال. صح، لو أكلت أنا حرام وكان أكل الدجاج أنا محرم هل سيرتفع دعائي؟ لن يرتفع. إذن أنا سألتك عن سبب الأسباب النصر ولكنك غافل، تظن أن هذا أمر لا يعنيني. يعني هذا أمر يبحثه كبار الساسة والقادة، ليس هذا موضع. هذا الموضع دراسة كتاب. وإلا وش نديروا تبوش ما يديركم الشبهة. وإلا هل يعقل أن يقال للأستاذ في الثانوية غير يدخل يقرأ الدرس تاع الجغرافيا ولا في التاريخ الأمة راهي تموت قاعد تحكي لي على قارة آسيا؟ لا يعقل. أنا مهمتي الآن أن أعلمك هذا، الآن وقت علم. كذلك الآن وقت عندنا درس في كتاب الطهارة، في كتاب الصلاة، في كتاب الأضاحي والأطعمة، هذا هو المعقول. فلا تخاطبني بما هو ليس وقت ولا مكان. ليس المكان مكان ما تقول، وليس الوقت وقت ما تقول. كل حاجة عندها وقت. وقتنا الآن إعادة الناس إلى تصحيح عبادتهم وطهارتهم. لابد تكون هذه الدروس ثقافة لنا، ما لازم نقطع الخيط بيننا وبينها. إذن فنعود، حال عندنا وقت يا أخي؟ خلاص الوقت بالله. عجيب كيش جزم
قريب من المغرب.
معليش احنا اليوم كنا ندخل كنا كان المقرر نشرح في الادب السابع وهو التحرز من الفوج لئلا يصيب البدن والثوب اثناء قضاء الحاجه يجتنب المسلم الاستنزاف من البول فان عامه عذاب القبر من البول وهذا ان شاء الله تعالى ناتي عليه في اللقاء القابل ان شاء الله تعالى. نتذكر جيدا فقط ما رايناه اليوم في هذا المجلس، درنا مراجعه لما سبق ثم راينا ادبا سادسا وهو ترك الكلام، اجتناب ابداء العوره اثناء قضاء الحاجه ولا باس بالكلام على في الخلاء، بل لا باس بذكر الله ايضا، بل يستحب على انه مقرر، لكن يكره ذكر الله اثناء مباشره قضاء الحاجه على ما يبدو. فقبل ما نكمل الحمد لله ونختم المجلس، تفضل اخانا، قلت لك عندك سؤال.
أنا فيما خص الحياة ذيك من بعد.
نعم تفضل.
بعد ذكرت الحادث تاع
خصوصا
اللي يدخل إذا دخل أحدكم
الخلاء فليقل
بشيء. أنا في أماكن الشياطين والأحسن يشتري ذيك الله، يعني هذيك أنا حبيت.
بالعكس أنا يتأكد ذكر الله.
يذكر على بلان من خطيب القبائل ويدخل يقضي الحاجة ويخرج.
أنا بيدخل كيف من باب؟ وفي اكيد كون برا وين تدخل في الحال تدخل شد هذا بالعكس احنا استدلنا بها احنا نناقشوا هذه القضيه غير داخل البيوت صح في خارج البيوت اي ما هو الخلاء خارج البيوت الخلاء في خارج البيوت هو المكان الذي تقضي فيه حاجتك تقعد في ذلك المكان خلاص طبعا مش من تشوف اللي احنا نشوفك خلاص بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث اكيد ذكرت الله في الخلاء ذكرت الله في الخلاء بالعكس أقول يستحب لا يستحب ذكر الله في الخلاء. الآن نذهب الآن إلى البيوت، هذاك المكان الذي خصصته في الخلاء العلة نفسها يحضره الشياطين نجاسات وكذا، فاذكر الله في الخلاء بسم الله ونعوذ بك من خبث الخبائث عطست أحمد الله. لكن إذا كنت مثلا تقرأ تقرأ قرآن داخل مثلا باش تنظف في بيت الخلاء وتقرأ قرآن مفيش مشكل، لكن إذا كنت تباشر قضاء الحاجة ببول أو غائب فغير مناسب أن تذكر الله سبحانه وتعالى. فأنا لست متأكدا بأن الوقت قد انتهى، متأكد أن الوقت قد انتهى. الله المستعان، ذهبة البركة، ماشي من اليوم على كلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لدي درس آخر فجزاكم الله خيرا،
بارك الله،
والسلام عليكم ورحمة الله.